الرحمة اسم ومسمى،
أضحت مفتاح سعادتنا.
للمرضى في الرحمة أمل يهديه طبيب عيادتنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في عيادة الرحمة في يوم الجمعة. أفاد الله بنا وبكم الإسلام والمسلمين. اللهم عز الإسلام وانصر الإسلام والمسلمين. النهاردة هنتكلم على ضربة الحر، هنتكلم على حصوات المرارة، هنتكلم على الخلل في الكالسيوم. ليه دايما احنا بنقول عايزين ولادنا او كل احبابنا ياخدوا كالسيوم من مصادر اخرى بعيدة عن الألبان، بالرغم ان هي الألبان هي اعلى نسبة لاحتوائها على الكالسيوم، والكالسيوم ليه فوائد كتير. الناس كلها بتظن فقط ان هو لبناء العظم، لبناء، ولكن هو مهم جدا لانقباض عضلة القلب، مهم جدا في عوامل التجلط، مهم جدا للأعصاب والأطراف العصبية، مهم لإفراز الهرمونات الطبيعية لدى الجسم. إذا نقص الكالسيوم بيبقى عندنا أعراض واضحة لنقص الكالسيوم، منها تشنجات، منها حاجات من هذا القبيل، ممكن يبقى فيه خلل في الغدة، أشجار درقية. زيادة الكالسيوم عن معدلاته سواء خدناه من خلال أقراص أو نتيجة مرض، زيادة الكالسيوم برضو نتيجة خلل أو نشاط في الغدة أشجار درقية، للأسف الشديد ده قد يكون علامة لسرطانات، قد يكون علامة لحاجة ليها خلل في الدم زي المالتيبل مايلوما، قد يكون خلل او علامة لسرطان داخل الرئة. عندنا اسباب كتير جدا لاسباب ارتفاع الكالسيوم في الدم، ومن اعراضه امساك. يعني دايما نقول حتى الناس بتاخد فيتامينات كتير وممكن الموضوع ينتهي بتضليلنا وبنضطر ننزل الكالسيوم مرة واحدة في العلاج. طيب النهاردة علشان ما نتوهش من بعض، احنا فاهمين فوائد الكالسيوم، مش هنتكلم على اعراض زيادته ولا اعراض نقصانه. اعراض زيادته ونقصانه ده مشكلة مرضية لابد ان احنا تبحث، اذا زاد فلابد من دخول مستشفى، ولابد من عمل فحص شديد واستبعاد سرطانات واستبعاد امراض تمثيل غذائي واشياء من هذا القبيل. اما اذا نقص فده بيبقى خلل في الغدة اشجار درقية في كثير من الاحوال، او بينقص لدى السيدات مع انقطاع الطمس. طيب احنا دايما بنقول لابد ان احنا نحصل على الكالسيوم، هل نحصل عليه كاقراص، هل نحصل عليه من الالبان، ولا عندنا مصادر اخرى؟ هو اعلى نسبة كالسيوم موجودة داخل الالبان، ولكن احنا دائما نفضل من الالبان فقط الزبادي، من الالبان فقط الزبادي، ولكن احنا نفضلش الجبن، ما بنفضلش اي شيء اخر من هذه الاشياء. وعندنا من النباتات السبانخ، البروكلي، السمسم، المكسرات بنقدر نحصل منها على الكالسيوم. طب هو رقم الكالسيوم اللي احنا المفروض نحصل عليه قد ايه؟ الذكور من سن 15 لسن 70 سنة محتاجين نحصل على 1000 ملي جرام من الكالسيوم يوميا، محتاجين نحصل على 1000 ملي جرام من الكالسيوم. الاناث بعد انقطاع الطمس، بعد انقطاع الطمس محتاجين نحصل على 1200 ملي جرام يوميا، 1200 ملي جرام يوميا. الحصول عليهم هيتم ازاي، او هل هو فقط من الاكل؟ ازاي نحافظ على البناء العظمي لهذا الوضع؟ في حاجات لابد من تجنبها، لابد ان احنا نتجنب المياه الغازية، نتجنب المياه الغازية، لابد ان احنا نعمل رياضة اعلى. هرمونات النمو والبناء بتزود التمثيل الغذائي وبتساعدنا على الاحتفاظ بالكالسيوم. التعرض لاشعة الشمس، التعرض لاشعة الشمس، احنا بلادنا ربنا حباها بنعمة الشمس. الشمس لها دور في تركيز فيتامين د في الجلد، وسبحان الله الفيتامين الوحيد اللي الإنسان يستطيع تصنيعه فقط عن طريق التعرض لأشعة الشمس هو فيتامين د. بنفضل التعرض قبل الساعة 10 ومن بعد صلاة العصر حتى صلاة المغرب، ده التوقيت اللي ممكن نستفيد فيه في التعرض للكالسيوم. أسئلتكم وتواصلكم معنا هيثرينا وهيسعدنا النهاردة بإذن الله. ودي كان دايما احنا متعودين واحنا بنناقش موضوعنا بنناقش المعلومات الجديدة. المعلومة الجديدة اللي احنا النهاردة اول حاجة شرحناها ان الغرب رب الاسباب دعنا أو خلى العلماء يصلوا إلى معلومة أن الحصول على كالسيوم من مصادر بعيدة عن الألبان أفضل لجسم الإنسان عن الحصول عنها. دي معلومة مش هنقول بحث ولا دراسة، احنا دايما هنا لا نذكر أبحاث ولا نذكر فكرة مجموعة بحثية، احنا هنا بنذكر دايما لما الموضوع بيبقى مكتوب جوه كتاب ويبقى كلام واضح. احنا طول عمرنا بنشجع الخضار، الفاكهة، المشي، الرياضة، النوم الجيد، ده الأشياء اللي احنا دايما بندعو إليها. النهاردة بنتكلم على حصوات المرارة. كثير من يعني أحداثنا دايما بنتناول أحداث يعني حصوات المرارة، مشاكلها. في عندنا جالنا تساؤلات كتير، كيف نمنع حصوات المرارة؟ علاقة المرارة بالكبد، هل في أكلات بتزود؟ معنا اتصال. السلام عليكم يا أم عمر. أهلا بيك يا أم عمر. يا أم هاجر، أهلا بيك يا أم هاجر.
أهلا بحضرتك يا دكتور.
يا أهلا بيك.
أهلا بحضرتك. بقولك لو سمحت حضرتك، أنت كنت جبت حاجات عن السكر في الحلقة اللي فاتت على قناة الرحمة.
تمام.
اللي هي الفئة اللي هي بتاخد كل شهر أو كل
تمام
دي.
تمام.
عشان عندي طفلين عندهم السكر.
تمام تمام.
فأنا عايز أعرف الجديد في علاج السكر بعد إذن حضرتك.
عيني.
مش ممكن تجاوبني على السؤال ولا اقفل وحضرتك؟
هجاوبك على السؤال ده. اول حاجه عندك اي اسئله تانيه لينا يا ام هاجر؟ نشكرك يا ام هاجر، وهبتدي باجابه هذا السؤال. هو بالفعل في البحث العلمي في تطور، بس هنتكلم عن مش فقط عن الجديد في علاج السكر. كان يعني الانسولين كنا دايما بنتكلم عليه عن طريق الحقن، الانسولين ما كانش متاح غير عن طريق الحقن. النهارده بعض التجارب الكلام ده بقاله فتره طويله جدا، بعض الناس ينفع انها تاخد الانسولين عن طريق الاستنشاق، ولكن دول عددهم نادر جدا، فالموضوع ما بقاش معمم، وبقى في قول هل هيبقى معمم ولا لا، او هنجربه ولا لا، لكن وجدوا ان في مشاكل ومشاكل ضبط الجرعه. فهذا الموضوع تطور الان الى انهم بيحاولوا يعملوا بعض الاشياء ويركبوا بعض الاجهزه بحيث ان الانسولين لما يتاخد من خلال الاستنشاق يبقى في بعض المستقبلات او بعض الاشياء بتخلي دخوله الى الدم بشكل اسرع، ولكن مشاكلها ان الكلام ده الانابيب اللي ممكن تركب قد تتسد او الكلام ده، ولكن الكلام ده ما زال في طور البحث، ما نقدرش نتكلم عنه. حتى في النهارده حقن بتنشط خلايا البنكرياس اللي هي الايلت سيل اوف لانجرهانز، بتساعد نموها، فبقينا هنستغنى عن الانسولين، ممكن من خلال حقنه تحت الجلد، ممكن من خلال وضع شيء زي يعني بيزرع تحت الجلد، كبسولات النساء كتير جدا بتستخدمها لمنع الحمل، حاجات من هذا النوع. فالموضوع متطور. عندنا النهاردة أقراص موجودة في الأسواق بعيد، ما بتشتغلش على البنكرياس، بتشتغل على أشياء أخرى من قديم الأزل. عندنا زي ما كما نعلم أن مرض السكر مرض يمكن التنبؤ به، الوقاية منه، التعايش معه. دايما الموضوع الأطفال، الناس بتظن أن الموضوع الأطفال ده وراثي. موضوع الأطفال، إصابة السكر في الأطفال ليس وراثي، ولكن له كثير من الأسباب ويمكن تجنبه. يمكن تجنبه ان احنا نتاكد ان اولادنا بيحصلوا على نسبه عاليه جدا من الكالسيوم، نتاكد ان اولادنا بيحصلوا على فيتامين د، بيحصلوا على الاوميجا 3-6-9. هو ليس موضوع وراثي، ليس هو مشكله خلل مناعي بيؤدي الى تكسير خلايا البنكرياس. وجدوا ان لو تجنبنا اللبن البقري او الجاموسي قبل سن سنتين في حالة فطام الأطفال بما فيهم الزبادي وخلافه، ده بيساعد جدا أو بيقلل فرص حدوث هذا الكلام. نقدر نتنبأ من خلال وجود مجموعة من التحاليل تقدر تتأكد لنا إن هذا إن ابننا قد يصاب أو عنده خلل مناعي، بحيث إن هو ممكن الجسم يهاجم البنكرياس ويؤدي إلى تكسير هذه الخلايا فما ينتجش إنسولين. ممكن يقدر يتنبأ يأخر هذا الموضوع، لو عملنا هذه التحليل نقدر نأخر هذا الموضوع، ولكن لا، ما نعلمه النهاردة ان الكالسيوم وفيتامين د، عشان كده احنا النهارده واحنا بنتكلم على الكالسيوم عايزين نتكلم على فوائد الكالسيوم في هذا الامر. كالسيوم فيتامين د من الحاجات والاوميجا، الاوميجا 3-6-9، زيت السمك، زيت الزيتون، زيت الكارولي، اللب السوداني، المكسرات، بس ما بنديش للاطفال لب وسداني ومكسرات قبل سن سنتين ده ممنوع ممنوع نهائيا. ده باختصار اللي احنا ما ندعو اليه في هذا الامر بشكل يعني بسيط. اي حد اصيب بقى بالسكر لابد من ضبط السكر من خلال عمل تحليل الهيموجلوبين السكري. تحليل عمل الهيموجلوبين السكري ده بتعمل كل 3 أشهر. سيرم فركتوزامين لما نكون بنزود جرعة أو بنقلل الجرعة، أو لأن ضبط السكر من خلال السايموفاتر ده حاجة مش حقيقية، أو خلال السكر العشوائي، أو من خلال منحنيات السكر، كل ده ملوش علاقة بالسكر. لكن احنا عايزين نقيس الهيموجلوبين السكري، عايزين نقيس حاجة اسمها سيرم فركتوز أمين. سيرم فركتوز أمين ده بيقيس لنا متوسط السكر في الدم في خلال من أسبوع 10 أيام اللي فاتت حتى 14 يوم. معانا اتصال يا أم مريم. السلام عليكم يا أم مريم.
عليكم السلام ورحمة الله يا دكتور.
الله يكرمك.
لو سمحت كنت عايزة أسأل من حضرتك، أنا حامل في الشهر الثاني
ما شاء الله،
بس مرارة تعبانة جامد.
المرارة عملتي لقيتي حصوات في المرارة؟
أنا كنت بتعالج من سنتين في حصوات المرارة.
تمام.
وما كنتش حاسة بيها، بس أول ما ابتديت أحسن أحس بالأعراض جامد، أو بقالي فترة تعبانة فخايفة أروح أخد.
هل الأعراض اللي عندك حموضة وحرقان مستمر، ميول للقيء، ألم في الجنب اليمين بيسمع في الكتف، هل حصل اصفرار سخونة؟
أكتر من انا بقالي 3 أيام دلوقتي عندي الم شديد، حاسه ان انا مش قادره اخد نفسي.
الم شديد مش قادره تاخدي نفسك. طيب تمام. عندك اي سؤال ليا تاني؟
في بنتي الاولانيه اخدت ادويه ويعني طلعت تعبانه خالص بسبب المراره برضه، فعماله بقى حامل بس انا لسه في بدايه الحمل مش عارفه اعمل ايه.
الف سلام عليكي. احنا عملنا عمليات قبل كده؟
عملنا ايه؟
اي جراحات قبل كده؟
بس القيصرية والزايدة.
بتاخدي اي دواء لاي مرض مزمن؟ ضغط، سكر، اي مرض مزمن؟
لا.
عندك اي مشكلة مرضية قديمة؟
لا يا دكتور.
الف سلام عليكي. عايزة تسأليني اي سؤال عن المرارة غير كده؟
لا مش عارفة اعمل ايه، اروح واخد علاج فعلا؟
لا يوجد علاج للمرارة من خلال الدواء، وانا هجاوبك حالا على هذا الموضوع. عناية يا ام مريم. معانا مدام سهير. السلام عليكم يا سهير.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بيك.
إزاي حضرتك يا دكتور؟
الله يكرمك ويبارك فيك.
حضرتك والله منور الشاشة.
الله يكرمك، ده نورك.
أنا
بتسعديني بكلامك ده، الله يكرمك.
أنا جاني فيروس يا دكتور. وقعدت سنة أخد الحقن.
تمام.
ماشي. والبرشام.
تمام.
وبعدين حللت بعد 6 أشهر طلع عندي مفيش، يعني نيجاتيف.
ما شاء الله.
وبعدين حللت تاني بعد 6 أشهر لقيته رجع تاني. ماشي. فابتديت اخد الحقن تاني. انا سني 62 سنة.
ربنا يديك الصحة ما شاء الله.
الله يكرم حضرتك. فانا بقالي دلوقتي يعني دي تاني شهر اخد الحقن، وفي برشام يعني طلع جديد كده ادهولي في القوات المسلحه.
طب كويس.
من الكبد يعني.
تمام.
بس بقى انا نعديتي، انا كان عندي فتق في الحجاب الحاجز وعندي ارتجاع على طول يا دكتور. انا ما يعني يمكن كان بيروح على طول، يعني اما باخد العلاج وكده الرنتادين والحاجات دي بيروح على طول، دلوقتي ما بيروحش وعندي نار، يعني عبارة عن نار في معدتي على طول. فأنا مش عارفة الصراحة أعمل إيه، يعني أنا مش عارفة معدتي، مش عارفة لا أكل ولا أشرب أي سوائل، وماليش نفس خالص للأكل يعني بطريقة غريبة يعني.
حضرتك عملتي منظار على المعدة؟
أنا عملت منظار بس من فترة طلع عندي فتق في الحجاب الحاجز.
عملنا موجات صوتية على البطن؟
عملت بس من فترة يعني.
تمام. احنا دايما بنشجع ان اي حد فوق سن 50 يعمل منظار، واذا يعني اذا ما كناش عاملينه في خلال سنة، وموجات صوتية للتأكد بس ان ما عندناش اي مشكلة اخرى غير الحاجات التقليدية اللي هو فتق الحجاب الحاجز، ضعف في العضلة، حصوات في المرارة، ده بس للتأكد ان ما عندناش غير دول، يعني نتمنى ما يبقاش في اي شيء اخر. وانت بتاخدي الانترفيرون، ماده النيتازوكسانايد دي ماده
يعني
انت طبعا بتاخدي الدواء الجديد اللي هم اضافوه ماده النيتازوكسانايد مش كده؟ المادة الفعالة، وده موجود فعلا في القوات المسلحة. وهم الحمد لله على دراية وماشيين على يعني آخر حاجة في الطب، كلام مظبوط ما شاء الله، فيا رب يتم شفاه. هجاوبك على موضوع الحموضة حالا، وهجاوبك برضو باختصار على فيروس سي. أي حد مفروض يعني بيعيد العلاج لابد ان احنا نعمل له تحليل جيني اسمه IL28T، لان لو وجدنا ان الجين IL28T في نهايته حاجة اسمها CC، فيبدو ان ده فرصة الاستجابة بتصل الى 90%، وممكن ان حضرتك تستمري على العلاج، ويحاولوا ينزلوا الوزن ويزودوا مستقبلات الانسولين. يعني ليها نظام لما بنلاقي انها CC، لو لقينا CT برضو ممكن نستمر في العلاج وممكن يعظم فرصة الشفاء. اما لو وجدنا انها 3T اللي هي TTT ده بيخلي فرصة الاستجابة اقل، فده ممكن يوفر عليك انك ما تعمليش ما تكمليش الحقن مرة تانية، لان ده معناه ان انت هيحصل استجابة في الاول او لا يوجد استجابة نهائيا، وفي الاخر برضو مش هيبقى فيه استجابة. فينصح بعمل التحليل الهرموني، وهذا الكلام على مسؤولية الشخصية، لان ده من الحاجات اللي بتقدر تتنبأ. رب الاسباب ادانا مجموعة اسباب نقدر نتنبأ بيها في فرصة الشفاء، والكلام ده جديد، الكلام ده يعني جديد في الكتب، لكن بقاله على الأقل 3 لـ4 سنوات قبل ما يبقى موجود داخل الكتب نعتمده. يعني عمرنا ما ذكرناه بالرغم ان احنا شاركنا في الأبحاث اللي هي كانت بتتم عليه، وبقى موجود في الأسواق هذا التحليل الجيني. هو موجود من فترة ولكن عمرنا ما كنا بننادي بيه، وكنا لا نقبله إلا لما يكتب ويبقى مطلوب علميا وبشكل مؤكد فيه. معانا اتصال وهنرجع نكمل المواضيع اللي فتحناها النهاردة. السلام عليكم.
وعليكم السلام. أصلاً
علي صوتك شوية.
أيوة دكتور محمد.
يا أهلا بيكي.
إزاي حضرتك؟
الله يكرمك ويبارك فيكي.
جزاك الله عنا خير الجزاء.
ربنا يكرمك، ربنا يكرمك.
بقول لحضرتك يا دكتور، هو والدي عنده فشل في الكلى.
عفوا، ابنك؟
والدي.
والدك.
آه.
تمام، ماله؟
عنده فشل في الكلى.
فيروس الكبد. الف سلام عليه.
الله يسلمك يا دكتور. وكل ما حضرتك يعني بطنه بتكبر، كل ما نعمل له هو بذل برضه تكبر تاني. يعني ممكن بعد
في استسقاء في البطن، بنعمل موجات صوتيه لقينا استسقاء في البطن.
هو كان فيها ميه في
البطن. ميه في البطن، تمام.
وكل بقى ما يعمل بذل بترجع على طول. حتى حطينا له هيمن البومين تقريبا،
زلال الالبومين، تمام،
بنحطه له برضه على طول، وبرضه ترجع البطن تاني تكبر. فمش عارفه يعني مفيش حل كده، مثلا ان هي مثلا تقلل الميه بشويه.
هجاوبك حالا على هذا الموضوع. عيني عيني.
معلش يا دكتور.
وهبتدي بيكي. انا شوفي هقول لك على حاجه، احنا في المرحله الثالثه من الخلل في الكبد، فاحنا في حاجات لابد ان احنا نتجنبها. الاول لازم نظبط النظام الغذائي، فلابد ان احنا ما ناخدش اي حاجه فيها ملح. لابد نتأكد ان ما عندناش اسهال ولا امساك، لا اسهال ولا امساك، ولا عندنا ارتفاع في درجة الحرارة، ولا عندنا التهاب في الغشاء البريتوني، لان ده حتى احيانا بيحصل لوحده. فلابد ان احنا دايما لما نبذل لابد ان يتم تحليل هذا الكلام، وهناخد المضادات الحيوية، وفي ممكن ناخد مادة السيبروفلوكساسين بتقلل حدوث هذا الكلام. في مواد اخرى برضو بتزود سريان الدم في المنطقة دي، فبتقلل المشكلة. فتأكدنا ان ما عندناش ارتفاع في درجة الحرارة، ما عندناش اي مشكلة من هذا الكلام، عملنا موجات صوتية، تأكدنا ان ما عندناش بؤر كبدية، عملنا منظار، تأكدنا ان ما عندناش ارتفاع في ضغط الوريد البابي، عمل لنا دوالي. يعني اي حد في هذه المرحلة لابد ان احنا نعمل له كل هذه الاجراءات، ولازم طبعا بنقيس حاجة اسمها تركيز البروسترومبين، ولو كده بنحاول نعوضه بفيتامين كاف، بالرغم ان تعاطي فيتامين كاف ده مش هيمنع اللخبطه اللي بتحصل، لكن ممكن يقلل من مشاكلها. اما الناس اللي هي تاكدنا ان هي فعلا عندها استسقاء في البطن، وكل مدرات البول اللي احنا خدناها ما جابتش اي نتائج، كل مدرات البول ما تجيبش معانا اي نتائج، فالرجل بتبقى ناشفه لكن البطن بس هي اللي بتملى، ده بنسميها ان ابتدى يحصل نوع من الخلل، حاجه اسمها النوع الثاني من التهاب الكبدي الكلوي، اللي هو بيتم نتيجة تعب الكبد. في الحالة دي أفضل أمر لهذا الموضوع عملية اللي هي بتتم الصرف المية بشكل مباشر على حاجة عملية اسمها تيبس، بيوصلوا جزء في من المنطقة بتاعت الكبد بحيث انها تصرف في الدورة الدموية الكبرى مش في الدورة الدموية الصغرى. ودي عملية بسيطة وبتتم في اماكن كتير، وبتتم في كلية طب القصر العيني، وبيعملوها وفي طريقتين، يا اما جراح بيعملها يا اما احد الاطباء بتوع الاشعة التداخلية بيعملها. يعني ليها كذا شق، يعني ممكن بيعملوها دول وبيعملوها دول، والموضوع في غاية البساطة، لكن عيبها ان التركيز بيقل. المفروض ان احنا بنأهل مريضنا لعمليات الزرع ان شاء الله. لما بنصل الى هذه المرحلة في حاجة اسمها الميلد سكور، بنقيس بيه الصفرة وبنقيس بيه وظائف الكلى وبنقيس بيه بعض الاشياء عشان نعرف ان هذا المريض يعني رب الاسباب اللي ادانا هذا الكلام العمر الافتراضي بتاعه قد ايه، فيبقى دوره في عمليات الزرع قد ايه. جزء من الموضوع يعني وليس كل الموضوع. معانا اتصال وهنرجع نكمل حاجات ام مريم وام هاجر. يا شيماء، السلام عليكم يا شيماء.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك يا دكتور؟
الله يكرمك يا شيماء، الله يكرمك ويبارك فيك.
ربنا يبارك فيك وفي علمك يا رب.
الله يكرمك ويبارك فيك.
انا كان عندي استفسار لحضرتك.
قوي
حضرتك، انا عندي ضغط وعندي سكر وكنت بعاني من حصوة المرارة.
تمام.
فتابعت مع اكتر.
الاتصال انقطع. طبعا معانا ام احمد. عليكم السلام يا ام احمد. يا اهلا بيك يا ام احمد.
اهلا بحضرتك يا دكتور.
الله يكرمك ويبارك فيك.
لو سمحت يا دكتور، انا عندي سفاح الدم بتعلى وتوطى معايا باستمرار.
انت منين اساسا يا ام احمد؟
انا من الاقصر.
نعم،
من الاقصر محافظه.
من الاقصر، اهلا بيكي. تمام. جالك بالهرسي قبل كده او اي مشكله في الكبد قبل كده؟
عملت، كان عندي اشتم مضاد الفيروسي وعملت بي سي ار مرتين طلع ما فيش حاجه، طلع نيجاتيف.
طيب ما شاء الله. علما بان اللي جاله فيروس سي احنا عارفين انها 20% من 20 ل 25% تحت سن ال 20 سنه بيشفوا تماما بدون تدخل طبي، فممكن الاجسام المناعيه تكون ان اصبتي بالفيروس وشفيتي، او ممكن يكون في خلل في التحليل خطا، وده بيحصل في 1.9%، رقم بسيط جدا، يعني اقل من 2.5% في بعض التفاصيل. معاك يا ام احمد، اتفضلي. الصفائح بيبقى رقمها كام؟ انت عفوا خديني على قد عقلي. الصفائح طبيعتها من 150 لحوالي 300 وحاجه، ده الطبيعي بتاع الصفايح. انت الارقام اللي عندك بتبقى كام؟ تحت ال 150؟
انا عندي 88 65. ما مش عارفه، الدكتور قال ان هو مرض مناعي.
وارد هذا الكلام. عندنا تضخم في الطحال، عندك تضخم في الطحال يا ام احمد؟
لا، قال لي كله كويس. قال لي
عملتي التحاليل بتاع عملتي التحاليل بتاعت، يعني عملتي صورة دم فما كانش فيه خلل في كرات الدم البيضاء ولا كرات الدم الحمراء؟ عملتي اجسام مناعيه للصفايح؟
الدم البيضاء والحمراء.
عملتي اجسام مناعيه للصفايح؟
عملت اجسام مناعيه، قال لي في خلل في كرات الدم البيضاء والحمراء والصفراء.
تمام تمام. سؤالك ليا ايه يا ام احمد؟ احنا طبعا عندنا اسباب كتير، منها مشكله في بيبقى تضخم الطحال، ممكن مشكله مناعيه، ممكن تكوني كنت بتاخدي ادويه، في ناس بتاخد ادويه يحصل لها خلل في الصفائح. عندنا للاسف حوالي 14 سبب، اكثرهم شيوعا والاكثرهم اللي بيجي في السن الصغير ده الخلل المناعي، واللي بيجي يعني. انت سنك كام سنه يا ام احمد؟
انا سني 28 سنه.
برضو ما هو ده السن اللي ممكن يحصل فيه الخلل المناعي ده. طبعا في ممكن ناس يبقى عندها تضخم في الطحال، يبقى طحال اكول، ممكن خلل مناعي يؤدي الى هذا الامر. طبعا برضو يعني الامراض المناعيه سواء الذئبه سواء الروماتويد وخلافه، غير الالتهاب المناعي اللي هو بيكسر الصفائح لوحده، غير تضخم الطحال لوحده، عندنا حاجات تانية طبعا كتير، غير التهاب نتيجه دواء، في ادويه بتكسر. تمام. سؤالك ليا ايه يا ام احمد؟ بتساليني على ايه؟
انا ما باخدش غير فيتامينات.
عفوا،
سؤال حضرتك، ما باخدش غير فيتامينات بس الدكتور مديني مجموعه فيتامينات بس برضه جسمي همدان.
الفيتامينات لن تاتي باي نتائج، الفيتامينات لن تاتي باي نتائج، لابد ان انت تلاحظي نزول الصفائح. نزول الصفائح تحت الخمسين، من الخمسين للتلاتين فيه خطورة، يعني احنا ممنوع نعمل عينة كبدية تحت
الخطورة يا دكتور، يعني فيها
ممكن تنتهي بنزيف، طبعا نزيف تحت الجلد، نزيف في الفم، نزيف من الانف، وممكن يحصل نزيف من المخ. في وسائل للعلاج في حالتك، في اجسام مناعية ضد الاجسام المناعية الاولى، ودواء معروف يعني قديم، وليه انا هقول القديم قوي اللي هو الفايجام، ده كان دواء قديم، في حاجات طبعا ظهرت احدث مشابهه. في كورتيزون، في عمليه استئصال الطحال اذا تبان لنا هذا الكلام. عندنا ادويه اخرى بعيده عن عما نقول، دواء اسمه الترومبوباج، انا ده اسم علمي، ده الاسم العلمي، ده ممكن يرفع لنا وده ممكن تاخد اقراص. الترومبوباج ده على مسؤوليه الشخصيه، ده بيفيد احيانا في جرعات ما بين 25 ل 50، بنقدر نظبط بيه رقم الصفائح لفتره طويله جدا فوق الرقم 100 مع المتابعه الدائمه. هو عيبه ان هو مش متوفر بسهوله في الاسواق المصريه، ولكن لا يوجد علاج اخر غير اللي انا بقوله لك. اما الناس اللي بتدي فوليك اسيد اللي هو فيتامين ب ومركبات فيتامين ب الكامله، ما انزل الله بها من سلطان ولن تاتي باي شيء، وللاسف انا بشوف الكلام ده في الممارسات الطبيه عند كثير من الاطباء، ويؤسفني على مسؤوليتي الشخصيه من منبرنا هنا في قناة الرحمة، على مسؤولية الشخصية مسؤولية محمد منيسي، إن هذا كلام ما أنزل الله به من سلطان. الفوليك أسيد ومركبات فيتامين ب لن تأتي بأي شيء للأسف الشديد، للأسف. معنا اتصال آخر. يا محمد السلام عليكم. يا محمد
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور جزاك الله خيرا على المسلمين كلهم يا رب.
الله يكرمك ويبارك فيك.
الله يحفظ لك ويكرمنا على قناة الرحمة يا رب.
ربنا يكرمك ويبارك فيك.
وش احصر الاسلام يا رب في كل مكان، وانصر المسلمين والمسلمات
يا رب. اللهم اعز الاسلام والمسلمين،
اللهم اعز الاسلام، اللهم اعز انفسهم يا رب،
يا رب العالمين، يا رب العالمين.
الله يا دكتور انا عندي ثلاث سؤالات لو سمحت.
معاك، انا سامعك يا محمد.
انا تعبان بالكبد وعندي ازمه صدريه.
تمام.
فحجزت في الصدر.
هل هي مجرد ازمه صدريه؟ أزمة صدرية ولا ارتفاع في ضغط رئوي؟
اتحجزت بالصدر، التهاب رئوي.
التهاب رئوي فقط، لكن ما قالوش مشكلة مناعية أو تليف رئوي نتيجة الكبد.
عندي الأزمة الصدرية دي بقى 30 سنة، والكبد لما باخد علاج الكبد باخد علاج الصدر بتعب الكبد ورجليه بتورم. فرجلي بتورم مش قادر اقعد
ابدا. انت بتاخد ماده السايوفيلين، هي اللي بتعمل كده اللي بتورم ماده
السايوفيلين. تمام. لما افضل اقدر اقعد في الحمام ولا اقدر انام، بطني كلها منها ميه. ان خدت حقن تصفيه الميه صفي شويه وتقف على كده.
سلامتك يا محمد،
الله يسلمك. فعندي زوجتي برضه يا دكتور بتلتهب.
طب هل بيدولك بخاخات؟ هل بيدولك بخاخات بديلا عن هذه الادويه؟
عندي بخاخات والله يا دكتور.
طيب احنا عارفين اذا كان تم تشخيص ان احنا عندنا ازمه صدريه، احنا نعلم ان مريض الكبد ممكن يبقى معاه ارتفاع في ضغط الوريد الرئوي وخلل في الرئة، وممكن يبقى عندنا تليف رئوي، لابد ان احنا نفصل ما بين هذا الكلام. اما اذا كان مجرد ازمة صدرية عادية ما فيهاش اي مشكلة، فاحنا نعلم ان طبقا للتعاليم الطبية رب الاسباب ادهالنا اللي الغرب جربها وبنقدر نعرفها، فاحنا الاول ممكن نبتدي ببخاخة اذا كان بنصحى بالليل، ما كناش بنصحى بالليل والازمة بتجينا مرة واحدة في اليوم، ممكن البخاخة دي من نوع معين بيضاف إليها بخاخة كورتيزون وغير مؤثرة على الكبد إذا كانت بخاخة كورتيزون، وبتتاخد بطريقة محددة، والمرحلة الثالثة والمرحلة الرابعة حتى نصل إلى المرحلة الخامسة اللي ممكن ناخد فيها أقراص. في أدوية طبعا ممنوعة من أدوية الصدر في مريض الكبد، منهم مادة السايوفيلين، وبالذات إذا كان هياخد سايوفيلين فلا بد من قياسها في الدم في هذه المراحل. فاذا يعني عندنا التقسيمه كما نعلمها، عندنا نوع بيطلق عليه البيتا 2 اللي هي قصيره المفعول، في طويله المفعول، في كورتيزون وبخاخات، كل ده اللي احنا بنتكلم عليه عن طريق البخاخات، وكل دي آمنة آمنة حتى في مريض الكبد. بس لابد ان انا اتأكد ان ما عنديش مشكلة اخرى ولا يوجد تلاف رئوي. وان كان حتى وجدنا هذا الكلام، فعندنا بعض الاشياء المسموح بها في التداول مع مريض الكبد، وان شاء الله ربنا يتم الشفاء عليك يا محمد. ولابد ان انت طبعا كما ذكرنا في احد الحالات السابقة، إن لو احنا في المرحلة الثالثة والجسم بينفخ وبيحصل مشاكل، لابد ان في قياسات نعملها بما فيهم المنظار. احيانا جزء من المشكلة ان الناس اللي بيبقى عندها تعب في المريء، تعب في المريء وارتجاع مريء، بيبقى عندهم ارتجاع بالليل ويحصل لهم شرقة مع الازمة الصدرية، فبنديهم أدوية غير الأدوية اللي احنا بنتعرف عليها زي مادة الأوميبرازول والحاجات دي، ده ما بنديهاش في حالات الكبد، الحاجات دي للأسف مضرة بالكبد. بندي عيلة أخرى زي مادة الرانيتيدين مع الأدوية بتاعت الصدر وبتريح جدا. وجدوا العلماء إن الكلام ده بيريح، العلماء الغرب للأسف الشديد احنا ما وجدناش حاجة. والكلام ده بقى موجود في العلم، بقى ستاندرد، ما بقاش فيه فصال، ما بقاش فيه آراء شخصية، الطب بقى ستاندرد. هناخد فاصل بإذن الله ونعود إليكم فورا بإذن الله.
أوسكار تي في شوب دائما لها السبب. المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والصبغة الفريدة من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد، محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح.
وجه القمر
زي نقطة الندى على الورد.
وجه القمر
بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد.
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين، يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره، نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا الحقيقة عايز أشكرك على الكريم بتاع وجه القمر، جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقة استعمله وجاب نتيجة كويسة جدا معاه. أنا جبت أبوه تانية ليه أنا شخصيا برضو علشان يعني أنا راجل كبير شوية سن، فقلت إيه أجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني. الحمد لله رب العالمين، ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك.
وجه القمر.
عايزه اقول لك يا دكتور ان كريم وجه القمر عايزه اشكر حضرتك عليه بصراحه، حل لي كل مشاكل البشره، الهالات السوداء راحت خالص، كنت بشتكي من بقع زي كده كل ده اختفى. انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك يا رب، الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد.
الله يبارك في عمرك. الحمد لله.
وزال الشوائب، انا كنت بعاني خالص من البشره بتاعتي واشعه الشمس واستعقدت حاجات كتيره ورحت دكاتره كتير جدا، بس الحمد لله.
وجه القمر مون فيس، نعدك ببشره كملمس الاطفال. اتصل لنصلك أينما كنت، تليفون رقم 25-25-55-44 أو تليفون رقم 011-55-437 أو تليفون رقم 011-52-156. تي في شوب دائما تزف لكم البشرة، مفاجأة القرن. وبعد طول انتظار زيت كنوز، المنتج الأول للدكتور أمير صالح، التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين.
علاج لتقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف، زيت كنوز نقدمه للمرة.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية. زيت كنوز من الزيوت الطبيعية، يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالي.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر، وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجعد الشعر وضعف الشعر.
أنا بشكرك على زيت كنوز، أنا جبت لبنتي وجزاك الله خيرا والله بسم الله ما شاء الله.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز اشترينا لبنت ابني اللهم صل على النبي ما شاء الله لا اله الا الله
ما شاء الله
الله يبارك لك.
بالمزيد تليفون رقم 25 25 55 44، او تليفون رقم 011 55 437، او تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك او الاتصال باقرب دولة لك.
بيكم وعدنا إليكم مرة تانية بعد الفاصل، وهنرجع نكمل كلامنا على الفيروسات، على السكر. كنا بنقول إن أي مريض سكر لابد إن هو يعمل لنا زلال دقيق في البول، لابد إن هو يعمل لنا الهيموجلوبين السكري، لابد إننا نعمل كشف قاعين بشكل دوري. وده كان سؤال أم هاجر في بداية الحلقة. وكان جالنا سؤال آخر من سهير إن عندنا حموضة وارتجاع مع الانترفيرون، فكنا قلنا إن هي أم سهير إن سهير هتعمل تحليل الاي ال 28 تي، ولكن للناس اللي عندها حموضة لابد إن احنا نعمل منظار وموجات صوتية. طب إيه الأكلات اللي دايما نقولها نتجنبها؟ لابد إن احنا نتجنب الزيت، السمن، السكر، المقليات، المسبكات، المخبوزات، الحلويات، السمين، الشوربة، المياه الغازية. لابد ان اكلنا يكون نايف ناي ومسلوق، خضار، فاكهه. معانا اتصال. عليكم السلام يا شيماء.
السلام عليكم ورحمه
الله. عليكم السلام ورحمه الله.
لو سمحت يا دكتور، انا اللي كنت اتصلت من شويه وبستفسر عن حصوه المراره.
تمام.
انا عندي في حصوه يعني اكتر من 2 سم ومجموعه حصوه تانية صغيره، فكان في رأي لبعض الدكاترة لنا أشيلها.
لا، ما فيش رأي لبعض الدكاترة. حصوات صغيرة لابد من الاستئصال، ده ما فيهاش كلام. حصوات أقل من نص سنتي لابد من الاستئصال. الحصوة الكبيرة لو هي لوحدها هنأجل الاستئصال.
لا، هو في الحقيقة في حصوة فعلا صغيرة.
لا، حصوة صغيرة لابد من الاستئصال، لا جدال، لا نجادل في هذا. المشكلة في هذا الموضوع ان ممكن تقف في القناة المرارية تعمل لنا التهاب شديد جدا وارتفاع صفرة، وممكن تبقى خطيرة جدا. ممكن حصوا منهم تنزل في قناة البنكرياس تعمل لنا التهاب بنكرياس حاد وقد يودي بالحياة. فده مرفوض، ده كلام يعني مش هزار يعني
ولا لازم استئصالها،
ده لابد، لا جدال في هذا.
طب هو كان، طب ماشي يا دكتور، بس
عايزة تقولي ايه تاني يا شيماء؟
حضرتك، هو الكلوكوفاج او السيدوفاج بيأثر على الكبد؟
طبعا، اللي عنده مشكلة في الكبد ممنوع، او اللي عنده ضيق شرايين تاجية بشكل او ذبحة غير مستقرة، بنقول لهم ممنوع ندي مادة الميتفورمين اللي هي موجودة في الدواء اللي انت ذكرتيه. يعني ممنوع، ممنوع في حالات الكبد التليف الغير متكافئ، وممنوع ايضا في امراض القلب اللي هي نتيجة ضيق شرايين التاجية. ضيق شرايين التاجية لأن هذا السيدوفاج بيستخدم الحرق اللا أكسجيني، الأنيروبيك أكسيديشن، فده بيبقى في غاية الخطورة. وممنوع أيضا لمريض السكر اللي ماشي على سيدوفاج إنه ياخد صبغة لو هيعمل أشعة مقطعية إلا بعد ما يوقف مادة الميتفورمين لمدة 48 ساعة. الدواء ده بيستخدم للناس المشعرة مع مادة السبيرونولاكتون. الدواء ده بيستخدم في التخسيس، بيستخدم في مرض السكر أيضا، بيستخدم للناس اللي عندها أكياس على المبيض. يعني مادة الميتفورمين مادة مفيدة، مش معنى إن احنا قلنا عليها كل هذا الكلام ده الإجابة عليها. عايزة تسأليني على أي حاجة تانية يا شيماء؟
دايما لمريض السكر بتقول نعمل تحليل اسمه البول الدقيق،
الزلال الدقيق في البول، مايكرو البيومينوريا، مايكرو البيومينوريا. اي مريض سكر لابد ان هو يعمل زلال دقيق في البول، لان الزلال ده لما بنلاقيه بيتنبأ ان الكلى ابتدت تتعب قبلها بسنين قبل ما يظهر هذا المشكله، وده معناه ان احنا لابد ان احنا حتى لو مش مرضى ضغط ناخد نوع من ادويه الضغط اسمها ايس انهيبيتورز بيقلل نزول الزلال، ومعنى وجود الزلال وان الكلى ابتدت تتاثر يبقى معناها في نفس الوقت ان ابتدى يبقى فيه التهاب طرفي في الاعصاب وابتدى يبقى فيه مشكله في قاع العين. الزلال الدقيق بيديني ثلاث معلومات، فلابد اذا زاد الزلال الدقيق في البول ان انا اخذ الموضوع ان ابتدى يحصل نوع من مضاعفات السكر، ولابد ان انا اخذ الموضوع ماخذ الجد بدون تهاون.
ربنا يبارك فيك يا دكتور. طب بالنسبه لمستقبلات الانسولين اللي حضرتك بتقول عليها ده يعني نعمله ازاي دوت؟
في ادويه بتحسن مستقبلات الانسولين، يوجد ادويه كثيره بتحسن هذه المستقبلات ما نقدرش ننكر، منهم ماده الميتفورمين، منهم ماده الميتفورمين. يعني التحسين مستقبلات الانسولين عندنا ادويه كثيره في هذا المجال ومنهم ماده الميتفورمين، وجدنا ان الافضل على الاطلاق ماده الميتفورمين.
ربنا يبارك فيك يا دكتور، شكرا.
الله يكرمك ويبارك فيك. الله يكرمك ويبارك فيك. معانا ام محمد. السلام عليكم يا ام محمد.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا دكتور،
ازيك؟ الله يكرمك،
جزاك الله عننا خير الجزاء.
الله يكرمك يا رب.
عندي سؤالين يا دكتور باذن حضرتك.
اتفضلي.
عندي اختي فعندها الام في المعده جامده جدا، والام مبرحه خالص يعني ما تهداش الا بالحقن المسكنه، وبتزيد يا دكتور مع الصيام، تحس بمغص في البطن كده وبعدين الام في المعده، واحيانا يا دكتور بينزل دم مع البراز. بس الالام دي كلها ما بتزيدش الا لما بتصوم يا دكتور، مش عارف تعمل ايه يعني.
عندها كم سنه؟
عندها حوالي 35 سنه يا دكتور.
وزنها تخين رفيع، بتاخد
يا دكتور هي في المعقول
بتاخد اقراص منع حمل او مسكنات؟
لا لا لا، مفيش حاجات من دي خالص.
طيب انا عايز اذكرك الالم ده ما بيجيش الا بيزيد مع الصيام، لكن ما بيزيدش في اي مرحله اخرى.
لا 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 مفيش.
بيسمع في الظهر؟
بيسمع في الظهر، وهي بتقول تحس ان معدتها مجروحه كده.
الدواء المرض الوحيد اللي بيديني الم مع الصيام هو التهاب الاثنى عشر. التهاب الاثنى عشر. أيوه. التهاب الاثنى عشر، فلابد انها تاخد تعمل منظار وتاخد عينه، ولابد انها تاخد علاج البكتيريا الحلزونيه لانها بتمثل 95% من اسباب اصابه الاثنى عشر، وعاده دول فصيله دمهم بتبقى او، عاده فصيله دمهم او.
السؤال الثاني بقى يا دكتور حضرتك.
اتفضلي. النزيف
برضو عندها يعني 33 سنه انسه، بس عندها ارتفاع في الضغط، ويعني احيانا يبقى عالي ال 150 وهي اثناء ما بتاخد البرشام برضو يا دكتور، واما تيجي تنام شويه اما بتقوم من النوم بتحس ان عندها رعشه كده في ايدها زي راك وفي جسمها كله طول حسن.
الرعشه دي ممكن تكون انها بتاخد نوع من الادويه بيؤدي الى هذه الرعشه.
طب وحكايه ارتفاع الضغط يا دكتور مرتفع جدا، مفيش حتى يعني اي حاجه بتاثر فيه؟
اي ارتفاع في الضغط اي حد في هذا السن لابد ان احنا نقيس له الصوديوم والبوتاسيوم عشان نتاكد ان ما عندناش مشكله في الغده اجار كلويه، الغده اجار كلويه. لازم بنعمل حاجه اسمها يورينري كاتيكولامينز، حاجه اسمها الكاتيكولامينز في البول لان ممكن يبقى هذا الكلام، ممكن يبقى عندنا ارتفاع في الكورتيزون، مرض اسمه الكوشنج. فلابد ان احنا برضو نقيس الكورتيزون في البول على الاقل، مش هنقول نعمل اي سي تي اتش ولا هنعمل الكوليسترول المتناوب ولا الديكساميثازون سبريشن تيست، مش هنعمل هذه الجمل دلوقتي.
دهون ثلاثيه والحمد لله تبارك،
ملهاش علاقه بالدهون الثلاثيه خالص، ولابد ان احنا نشوف الغده الدرقيه.
عملت تحاليل وما فيهاش حاجه يا دكتور.
يبقى ما هو ده لابد ان احنا نتاكد منه. ونعمل موجات صوتيه على شرايين الكلى، مش سونار عادي، رينال دوبلكس. ده الاساسيات في مثل هذه الامور في السن الصغير، يعني اي حد عنده سن صغير. اما اذا تبين ان ما عندهاش اي مشكله من هذا النوع فبتمنع الملح تماما، لابد ان ولو مشيت ساعه يومين ده بيحسن الاداء، لو نزلت في الوزن بيحسن الاداء مع تناول الادويه.
هي الحمد لله نزلت في الوزن خالص يعني.
طب كويس، النزول في الوزن بيفرق معانا. فده شيء في غايه الاهميه يعني.
هتعمل التحاليل دي يا دكتور.
اما اختك اللي بتنزف من فتحه الشرج فلابد ان احنا
احيانا يا دكتور مش على طول.
لابد انها تعمل منظار شرجي نتاكد ان ما عندناش بواسير او شرخ شرجي او جيوب قولونيه او زوائد قولونيه. ده شيء في غايه الاهميه
ان شاء الله. جزاك الله خير يا دكتور
علي. الله يكرمك ويبارك فيكي. معانا مصطفى، اهلا بيك يا مصطفى. يا ام مصطفى السلام عليكم. يا ام مصطفى.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟
الله يكرمك يا ام مصطفى.
انا كان عندي حصه في المراره يا دكتور، كانت 2 سم وعملت استئصال في المراره بقالي 15 يوم.
ما شاء الله.
بس كل ما اكل حاجه احس ان بتعب ومعدتي تعبانه وجنبي ساعات بيوجعني كانها لسه موجوده. وبعدين انا مش عارفه ايه النظام في الصيام في رمضان.
لا صومي، مال استئصال المراره ومال الصيام. لا صومي يعني باذن الله الكريم.
بالنسبه للاكل يعني في حاجه معينه؟
في اكلات طبعا الناس اللي عندها استئصالت المراره، الناس اللي عندها ارتجاع وحموضه في المريء بيتجنبوا الاكل. بناكل 5 وجبات في اليوم بدل 3 وجبات في اليوم. يعني ما تقوليليش طب ما انا صايمه طول النهار، ما تفطريش جامد.
طب معلش اسمعك من التلفزيون. طب
قوي قوي اسمعيني حالا.
طب هل استئصال المرار بيأثر على الكبد في حاجه ولا؟
لا لا خالص، ده ما شاء الله كويس،
ملوش علاقه.
طبعا.
طب معلش هتسمعك بقى تقول لي في التلفزيون اعمل ايه في الاكل، لان لسه بتعب من حته الاكل واي حاجه باكلها بتعب منها.
عينيا.
الصيام بقى ايه النظام يبقى ايه في الصيام يعني بالنسبه للاكل وكده؟
عينيا.
متشكره قوي يا دكتور. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. معانا ام سيد.
السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام يا ام سيد.
ربنا يبارك في حضرتك وفي عيلتك.
الله يكرمك ويبارك فيك.
انا حاولت اتصل بيك كتير يعني، وكان يعني زوجي كان مريض عنده الكبد وكده وجاله فشل فيه وربنا توفاه يعني. وانا بتصل يعني بقول لك رساله ان اي دكتور كبد كبير زي حضرتك في ايده يعني حاجه المريض يعملها ما يتخلش. لاني يعني احنا عانينا من 22.
انا تحت امرك وما بتاخرش على اي حد واي حد.
حضرتك حاولت اتصل بيك كتير في قناه الرحمه ما عرفتش اوصل لك.
انا تحت امرك في اي حاجه يعني، وتحت امر اي حاجه تخدم يعني اهلنا.
بس عشان انا شايفاك متجاوب مع الناس وبتساعد وكده، فانا يعني اللي يقدر يعمل حاجه المريض كبد يعملها ما يدخلش عليه.
وغير مريض الكبد لاي مريض في الدنيا.
ربنا يبارك في حضرتك يا دكتور.
ودعوة المريض يعني
ربنا يعافيك
مستجابة دائما
ويرضيك يا رب.
الله يكرمك
حضرتك. طيب
وانت بالصحة والسلامة. والله يبارك فيك. تسلمي واشكرك على هذه المداخلة الجميلة. معانا استاذ رجب. السلام عليكم يا رجب. يا رضا. السلام عليكم يا رضا.
ازيك يا دكتور؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا اهلا وسهلا.
منور الشاشة يا دكتور. والله يا ربنا يبارك فيك يا رب.
ربنا يكرمك، ده نورك، فضل من الله. الحمد لله
يا دكتور. حضرتك انا عندي المدام اخذت الحقن اللي هي فيروس سي يعني اللي هي الكترون. فطبعا كان بعد ال 12 عملنا بي سي ار نيجاتيف، وبعدين فين في ال 48 حضرتك طلع نسبه في الاخر.
طلع نيجاتيف؟
لا طلع فيه نسبه يعني حضرتك.
في طلع ايجابي.
فطبعا ده يعني الاطباء قالوا طبعا ايه وعلاج تحفظي وخلاص، وعلى السينمارين بقى لنا برضه سنه وشويه بعد الحقن. فانا سمعت اخت فاضله يعني بتقول للبرشام اللي هو بتاع القوات المسلحه ده، حضرتك ده متوفر في السوق مثلا ومدى فعاليته حضرتك يعني؟
هو العلاج الثلاثي، العلاج الثلاثي بيتاخد مادة النيتا زوكسانايد بترفع الاستجابة من 5-10% في النوع الرابع. لكن أنا أحب أبشرك بالخير بإذن الله أن في 2015 الولايات المتحدة هتعتمد مجموعة من الأدوية الجديدة، وكان حتى حاجة منهم ذكرت في الأهرام مع أحد الصحفيين المتخصصين في المجال الطبي صديقنا. عفوا. نعم.
يعني حضرتك يعني اكيد ان شاء الله في 2015
ان شاء الله. لا لا ده كلام عالمي مش كلام ابحاث ولا كلام يعني، هو مجموعه من الادويه ماشيه في هذه الاجراءات بتنفع في النوع الرابع. يعني احنا لما قلنا البوسي بريفير والتيلي بريفير بيجيب نتائج في النوع الاول والثاني والثالث والخامس والسادس، لكن ما بيجيبش نتائج في النوع الرابع. الادويه الجديده المطروحه الان بتجيب نتائج في النوع الرابع بشكل جيد باذن الله، بنسبة استجابة قد تصل إلى 90% و95% بالإنترفيرون والريبافيرون و90% على العلاج لمدة 24 أسبوع. ما بين 8-12 ل 24 اسبوع يعني حسب كل مرحله وحسب النوع وحسب انواع محدده من الجينات. يعني الكلام الجديد كله باذن الله بفضل الله يعني حاجه سبحان الله عظيمه جدا. فان شاء الله باذن الله هي تستمر. لكن عايز اذكرك ان مريض الكبد افضل حاجه ليه هي القهوه، افضل حاجه ليه هي القهوه. القهوه بتمنع التليف، بتمنع زور البؤر السرطانيه. الخرشوف، البروكلي، الخرشوف هو اللي بيستخدم منه ماده السيليمارين. البروكلي مليان فوليك اسيد، مليان سيلينيوم. البقول، كل ما هو بقول كل ما هو لونه اخضر. الخضروات بشكل عام. النزول في الوزن بيحافظ على الكبد. السمنه من اكبر الاضرار الخاصه بالكبد. يعني اما المكملات الغذائيه اللي متاحه في الاسواق او كل هذا الكلام، ما انزل الله بها من سلطان وما فيش منها رجاء. يعني عمرنا ما سمعنا ان حد خد هذه المكملات يعني ربنا شفاه او عفاه او ان ليها فايده، ولكن يعني جزء من الطب بنسميه زي الطب البديل، زي طب الاعشاب كده، يعني اللي هو لا شيء يعني ما بيقتليش، ولكن على الاقل هو اعشاب مقننه. معانا ايمان. السلام عليكم يا ايمان.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا اهلا بيك يا ايمان.
لو سمحت يا دكتور معلش عايز صدرك يتسع شويه.
عفوا
تسمع السؤال من نبي حضرتك.
اوي تحت امرك.
انا عندي بجري سنتين كده جلي دوخه مع في تنميل في رجلي وفي راسي وفي ايديا وفي رجلي، فكشفت جميع التخصصات ومش حد يديني اجابه مفيده خالص لاي، هو يعني مش جالي عندي مرض معين. كل ما اروح لاي دكتور يقول لي عندك مثلا حاله نفسيه، فهي الحاله النفسيه دي بتيجي فعلا ده لها مع الانسان طول العمر او بتروح حضرتك معاك؟
هجاوبك حالا هجاوبك حالا حالا تماما. يعني انت بيجي لك نوع من الاغماء وتنميل في الاطراف مش كده؟
معلش اصل انا كل ما اروح لدكتور مش حد يفيدني باي حاجه.
لا انا تحت امرك هجاوبك، هنفصل ما بين العضوي والعصبي وهجاوبك عليه حالا. معانا محمد.
رمضان.
يا اهلا يا رمضان.
اهلا بيك يا فندم، كل سنه
وانت
طيب.
وانت بالصحه والسلامه الله يكرمك ويبارك فيك.
ربنا يطمن عليكم. الحقيقه يا فندم انا من حوالي اسبوع فجاه كده جاني وجع في المعده، وباجي اخد النفس كده ابص الجهاز في الخناق عند الرقبه. فالمهم انا كنت مركز دعامات وحاجات زي كده بقالي بالذات اكثر من سنه. رحت الدكتور قال لي ممكن يكون بقى في ثلاث دعامات وحاجات زي كده بتعمل لك وجع في المعده في اسفل المعده من فوق، اخر المعده من فوق فم المعده كده. فحاليا برضو بتعب، يعني ابص الاقي نفسي مرهق وتعبان، وباخد علاج صحيح بس كتبت على انترلوك وحاجات زي كده وعلاج بغض المعده، وباخد علاج ضغط وغير علاج الضغط بس تعبان برضو. مش يعني احيانا ابص لنفسي كده ان عندي هبوط ووجع في المعده، والتجريعه بقى الهواء اللي ما كنتش اطلع الغازات دي من فوق بتخنق. مش عارف بقى اعمل ايه حضرتك.
احنا لابد ان احنا نتاكد طبعا ان ما عندناش مشكله في القلب تماما، لابد يعني حتى رسم قلبي بالمجهود لابد ان احنا نعمل هذا الكلام. اي مشاكل في المعده، ما ملأ ابن ادم وعاء شر من بطنه، فلازم المعده دايما تبقى فاضيه، لازم نعمل موجات صوتيه على البطن، واذا استمر الوضع ده نعمل منظار. ده الوضع للاسف يا رمضان اللي المفروض نعمله بشكل سريع بشكل سريع. يعني ده في عجاله، يعني اللي انت بتصفه، اما التكريع او الهواء اللي داخل المعده ده هواء تم بلعه، المعده لا يمكن ان تنتج هواء. يعني التكريع لا ده الناس اللي بتاخد لبان، الناس اللي ما بتنضخش الاكل كويس، اللي بيشربوا مياه غازيه، المدخنين، واسباب كثيره اخرى، ولكن لا يوجد منها شيء منهم مرضي. الناس اللي عندهم فتق في الحجاب الحاجز لما بينام على ظهره يجيله الهبوط والكبسه دي والاختناق، وده موضوع اخر، فلابد ايضا من عمل المنظار للتاكد ان ما عندناش مشكله. هجاوب على ايمان بسرعه. اي حد بيجيله اغماءات لابد ان انا اتاكد من ثلاث اشياء، ان ما عنديش مشكله في المخ، ان ما عنديش مشكله في القلب، ما عنديش مشكله في التمثيل الغذائي. التمثيل الغذائي اهم حاجه فيهم، اشهر حاجه الانيميا والصوديوم والبوتاسيوم ومجموعه اشياء اخرى. المخ لابد ان انا اتاكد ان ما عنديش خلل في كهربه المخ او لا قدر الله اورام, فلابد ان احنا نعمل رسم مخ, ولابد ان احنا نعمل رنين مغناطيسي مخ. القلب ان احنا لابد ان احنا نعمل موجات صوتيه على القلب لتاكد ان ما عنديش اي مشكله مرضيه في الصمامات ولا مرض هوكم ولا سقوط في الميترالي, وده من الحاجات اللي تدينا اعراض كثيره اخرى بما فيهم التنميل في الاطراف, سقوط في الميترالي ودقات زياده. ولازم نعمل رسم قلب 24 ساعه اللي هو تركيب قلب اللي هو الهولتر 24 ساعه. تأكدنا ان ما عندناش اي مشكلة سواء مخ او قلب او امراض عضوية من اساسه, يعني لا انيميا ولا اسباب للدوخة ولا اسباب للتنميل ولا عندنا سكر ولا عندنا مشاكل غدد ولا عندنا اي مشاكل من هذا الكلام ولا التهاب طرفي في الاعصاب غير سكري وخلافه, يبقى في جزء من الموضوع نفسي. عايزين نتكلم على الطب النفسي في عجالة. رب الاسباب معنا اتصال وهرجع اكلمك يا رضا على يا ايمان على الموضوع اللي عندنا. هناخد هذا الاتصال. السلام يا ام خالد. ام سالي. ام شادي. يا ام شادي اهلا بيك يا ام شادي. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الله يكرمك يا ام شادي.
انا ام شادي.
اهلا بيك يا ام شادي.
الله يسلم حضرتك. كل سنه وانت طيب.
وانت بالصحه والسلامه. الله يكرمك ويبارك فيكي.
يا دكتور انا في ليبيا بقالي هنا 10 سنين.
في ليبيا ما شاء الله.
وبطني وجعاني على طول. رحت لدكاتره كتير هنا. الدكتور اللي يقول لي عندك التهاب في غدار المعده, او اللي يقول لي عندك التهاب في القولون, او اللي يقول لي عندك مروره, يعني كل واحد بحاجه لي, يعني كل واحد بحاجه كده. وانا تعبني جدا, بطني نيله, يعني باكل اتعب, ابقى شبعانه ما اتعبش.
والله يا ام شادي, يعني اللي بياكل ويتعب ده معناها ان في تعب في البطن, فبرضه بننصح ان احنا نعمل موجات صوتيه على البطن ونعمل منظار ونتاكد ان ما عندناش بكتيريا حلزونيه.
انا بتكلم فيها دي, يعني انا بحصل دكتور امراض الجهاز الهضمي والعقل.
والله تعالي بلدك مصر باذن الله, واحنا تحت امرك طبعا في مصر يعني. بس هو الطب ليه مجموعه قوانين عمياء ملهاش علاقه باي حاجه في الدنيا. فطبعا انا افضل ان انت يتم الفحص دائما, غير الفحص الدوري كمان لازم نتاكد ان ما عندكيش سكر, ان ما عندناش اي مشاكل دوريه في مرتبطه بالسن, ان ما تكونيش عملتي جراحات قبل كده, ما بتاخديش دواء لاي مرض مزمن, ولا في حساسيات صدريه ولا اي مشكله. يعني لابد ان اي طبيب وهو بيفحصك يفحصك فحص عام. اما يعني اما ناكل ونملى ما ملأ ابن ادم ونتعب ما ملأ ابن ادم وعاء شر من بطنه. ففي ناس من الامتلاء عندها مشكله, في ناس تاكل لقمه صغيره وعندها مشكله لان عندها التهابات في جدار البطن, في ناس بتاخد مسكنات او بتاخد فيتامينات فيجي لها هذا الشعور, في ناس تاخد اكل ساخن جدا فده هتفضل تعبانه, في ناس عندها حصوات في المراره صامته بتدينا اعراض عسر الهضم, ده وارد. فلابد ان انت تفحصي بشكل بحيث ان احنا نتاكد ايه المشكله الحقيقيه اللي احنا بنعاني منها. بعيدا عن اعمل ايه, اعمل ايه, في امور سهله دايما بننادي بيها الناس, نقول له ما تاكلش وتنام, ما تملاش بطنك, ما فيش حاجه اسمها امتلاء, ما فيش نوم بعد الاكل, ما فيش مسكنات ولا فيتامينات, هنتجنب الزيت السمن السكر المقليات المسبكات المخبوزات الحلويات السمين الشوربه, كل دي حاجات لابد من تجنبها. الالبان اللبن وجميع مشتقاته, النعناع عكس ما الناس متخيله, المياه الغازيه. طب هناكل ايه؟ الحاجات اللي بتحافظ على جدار البطن, الجنزبيل, الرمان, العرقسوس, المشي ساعه يوميا, 70-80% من اكلنا خضار وفاكهه, البروتين يعني ما يزيدش عن 1.7 جرام لكل كيلو جرام, يعني اللي نفسه ياكل بروتين البقول او بياض البيض او اللحوم كلها ما نزيدش عن واحد, لان حتى اعتى العتاه محمد علي كلاي وهو بيبني عضلات الجسم لا يمكن يستخدم اكتر من 1.7, والباقي كله هيبقى في النهايه الى هيتحول الى نشويات. فيعني ما نظنش ان اكل البروتين يعني في منأى عن هذا الامر. فده الاكل اللي المفروض الناس تاكله بأي يعني ده كاكل صحي بشكل ما. وطريقه بقى ما فيش حاجه اسمها حشوي حاجه في على فحم, ده برضو بيزود المشكله. هنقلي الحاجه في الزيت, كل ده مرفوض. لكن الجنز معانا اتصال. يا ام سامح. السلام عليكم يا ام سامح.
ازي حضرتك؟ ازيك يا دكتور؟
الله يكرمك ويبارك فيكي.
ربنا يبارك فيك يا دكتور. حضرتك دايما بيبقى فيه وعي وفي كلام على فيروس سي، لكن فيروس بي ده ما بلاقيش حد يتكلم عليه.
هكلمك عليه حالا يا ام سامح. عينيا.
انا دلوقتي حضرتك عندي فيروس بي وعملت التحاليل وكده، فطلع عندي فيروس وطلع عندي دهون على الكبد، ورحت للدكتور اداني مكمل غذائي اللي هو الفرين وماشي عليه، بس بحس ان عندي
فيروس. عندك كم سنه يا ام سامح؟
38.
الوزن قد ايه؟ مليانه رفيعه؟
لا الحمد لله كويس.
طيب عملتي تحليل الفيروسات المناعيه، التحاليل المناعيه كامله، السيرفس انتيجين، السيرفس انتي بودي؟
عملت كل حاجه ولقيت الفيروس نسبته قليله 250.
مش هتاخدي دواء؟ طيب عندنا السيرفس الانتيجين ده موجود ولا الاي انتيجين موجود؟
مش عارفه حضرتك.
طيب انت في حاجات مفروض ان احنا نعرفها، وامتى ناخد الدواء؟ لو في نشاط فيروسي من خلال العينة الكبدية، العينة الكبدية جزء لا يتجزأ من هذه القصة، التحاليل وإنزيمات الكبد والرقم الفيروسي لابد ان احنا نتأكد. طبعا رقم 250 ده ما بيتاخدلوش علاج، اذا كان الرقم فوق الـ2000 فممكن يتاخد علاج، تحت الـ2000 وحدة ممكن ناخد علاج اذا كان ابتدى يحصل تليف كبدي، اذا كان ده الشرط الوحيد تحت الـ2000. تحت الـ2000 لابد ان انت كل اللي حواليك يطعموا، لابد ان الزوج يطعم ونتاكد انه استفاد من التطعيم من خلال قياس الاجسام المناعيه، لابد ان وانت لما تيجي تحملي باذن الله لابد ان انت تقيسي الفيروس العددي في اخر شهر من الحمل، وممكن تاخدي ادويه تنزل الرقم الفيروسي اذا كنا قبل الولاده لحمايه الجنين. الجنين لما يجي يتولد باذن الله الطفل ان شاء الله لابد ان احنا في اول يوم بناخد اجسام مناعيه واول جرعه تطعيم لفيروس بي. فيروس بي ده ينتقل عن طريق الافرازات بتاعه الجسم بس بكميات قليله جدا، ينتقل عن طريق الدم طبعا، وينتقل عن طريق الاتصال الجنسي بنسب عاليه جدا اكتر من 70%. اما فيروس سي فنسبه كلها 10 10 10 من الام للجنين، 10 من الازواج، 10 يعني هو الرقم 10 ده سبحان الله في فيروس سي. اما فيروس بي الارقام عاليه. فيروس بي عيبه انه ممكن يحصل البؤر السرطانيه الكبديه على كبد غير متليف، لكن ده ما بيحصلش في فيروس سي. ايضا لابد ان المتابعه في كل في كلا منهم دوريا. معانا اتصال. يا حسن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله يا حسن.
ازي حضرتك يا دكتور؟
الله يكرمك ويبارك فيك.
ربنا يبارك في حضرتك وكل سنه وحضرتك طيب
وانت بالصحه والسلامه وانت الله يكرمك.
انا حضرتك خدت الالترفيرون وبعدين كان التي اتش اتش، كان تعب عامل سيادتك التحاليل كانت في الاول كانت معموله كل التحاليل كانت تمام التمام، وبعد ما خدت الالترفيرون المهم سيادتك التي اتش اتش كان عالي، خدت له الالتروكسين والدكتور قال لي كمل عادي، وبعد ما تخلص نهايه القصه بتاعت الالترفيرون ان شاء الله هترد كما كانت بالنسبه للتي اتش اتش.
ده كلام مظبوط 100% اللي قاله الطبيب، ده كلام مظبوط.
طبعا سيادتك انا خلصت الانترفيرون بعديه بست شهور، كنت باخد اثناء العلاج كنت باخد جرعه 200 اللي هي الالتروكسين، وبعد العلاج كانت مظبوطه طبعا التي اس اتش كانت مظبوط معايا مع العلاج، فاثناء العلاج اللي كنت باخده بتاع الانترفيرون
تمام.
بعد ما خلصت الانترفيرون بست شهور سيادتك برضه التي اس اتش دايما سيادتك برضه ال 200 برضه عملت تحليل لقاها مظبوط، عملت تحليل لقاها مظبوط، لحد دلوقتي ما عملت بعد ست شهور عملت تحاليل حتى بتاع الدي سي ار الحمد لله كان سلبي، والتي اس اتش برضه زي ما هو مظبوط مع العلاج، الدكتور قال لي برضه استمر على العلاج طالما ما نقصي يبقى لازم تستمر على العلاج. دلوقتي عدى سنه وما زال انا برضه باخد ال 200 سيادتك اللي هي بتاع الانتر فروق بتاع التي اس الالتروكسين،
واحنا الحمد لله ربنا شفانا من فيروس سي
الحمد لله سيادتك، وانا ما عملتش الدي سي ار اللي هو بتاع اللي هو بعد السنه، يعني سيادتك بعد السنه ده
لا لابد يعني. ان انت تعمله طبعا لابد.
وسيادتك هل يعني بعد كده التي اس اتش ده هيتظبط ولا من غير
لا الحاجة. للاسف الشديد لما بيحصل خلل في الغده الدرقيه وعدينا سنه ما اقدرش للاسف اقول لك انها هترجع، هو كان المفروض ان انت يعني، ولكن الحمد لله ان انت ما عملتش كده. بنعمل تحاليل اسمها انتي مايكروزومال انتي بوديز، وبنعمل انتي تاير جلوبلين انتي بوديز عشان نعرف ان فلان عنده مشكله مناعيه هتاثر على الغده الدرقيه ولا لا، مش فقط ان زمان كنا بنستخدم بس التي اس اتش لهذا الامر، ولكن يعني يعني ما تزعلش ان انت ماشي على ماده الالتروكسين وماشي بالرقم الكبير ده شويه، ان شاء الله ربنا يتم شفاء وما يبقاش فيه اي مشكله. معانا اتصال. واضح ان الاتصال انقطع وانا ما لحقتش اجاوب ايمان عن الموضوع النفسي. في عندنا طبعا رب العباد خلق الناس في ممكن خلل زياده في الدوبامين يعمل لنا فصام شخصيه, وده سبحان الله الرقم ثابت نص في المية, يعني واحد كل 200 من البشر. الاكتئاب الحاد 1.5%, امراض التوتر 17%, امراض الوهم الطبي ليها ارقام في الطب. ده احنا جاوبه لك يا ايمان زي ما قلت لك, لابد ان احنا نلجأ الى احد اطباء الطب النفسي لعلاج هذا الامر. عندنا بعض الاكلات بتساعد في هذا الوضع الخاص, الموز بيعمل جزء من التهدئه, لكن ربنا سبحانه وتعالى جعل الدين ويشتق منه القوانين للحفاظ لدأر كلمة الخوف دائما لدى الإنسان والهلع. بإذن الله إن شاء الله استمسكي بدينك وإن شاء الله تبقي كويسة. أشكركم ونلتقي في حلقة قادمة بإذن الله. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الصحة كنز لا يفنى والمسلم أولى ثروتنا.